السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قال الشيعة. بإذن الله تبارك وتعالى سنتكلم اليوم عن المعجزات، ولكن بين الواقع وبين الدراما في دين الإمامية. يعني هنتكلم عن المعجزات وعصر المعجزات في روايات علماء الشيعة وفي أقوالهم وكتبهم، ونشوف إزاي كانوا بينفذوا موضوع المعجزات ده في الدراما، لأن الدراما وسيلة سهلة جدا لاقتحام عقول العوام والسيطرة عليها. وطبعا قلنا قبل ذلك ان المعجزة امر خارق للعادة، وذكرنا هذا الامر كثيرا، وقلنا ان هناك فارق كبير بين المعجزة وبين الكرامة، لانه المعجزة الاعجاز فيها والتحدي فيها مقرون معها مدى الحياة، يعني الى ابد الابدين. كمثلا كمسألة احياء الموتى، لا يمكن ابدا ان يتطور العلم فيحيي ميتا، لا يمكن ابدا، هذا هو الاعجاز. على عكس الكرامة، الكرامة مسألة مثلا انه رجل ينقل صوته او ينقل صوته من مكان الى مكان، هذا الامر الان اصبح في منتهى السهولة مع عصر السماوات المفتوحة. فما كان خارقا للعادة في وقت اصبح الان ليس خارقا للعادة، وهذا من اهم الفروق بين المعجزات والكرامات. وطبعا في الحلقات الماضية تناولنا انه المعجزات، قلنا ان المعجزات مرتبطة بحالة الامام النفسية وحالته ووضعه في ترتيب الاولويات عند الشيعة. يعني كلما كان الإمام متقدما وله سلطات عليا كانت إمكانياته في المعجزات أعلى وأكبر. يعني مثلا الحسين بن علي في روايات الشيعة أحيا حبيب بن مظاهر، رغم أخونا أن موضوع إحياء الموتى هذا من مختصات الخالق سبحانه وتعالى، لم يستثن منه أبدا إلا سيدنا عيسى، وهذا ما نقرأ القرآن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ما كان يحيي الموتى أبدا، فقط سيدنا عيسى. لكن عند علماء الشيعة لا إشكال، موضوع بسيط والمسألة مفتوحة. يعني فكما قلنا الحسين أحيا حبيب بن مظاهر، يعني أحيا رجلا مسلما، تمام. طب الحسن أقل شوية من الحسين، يعمل إيه؟ أحيا المرأة ابنة ملك الصين وعشيقها، يعني أحيا كافرين، تمام. طب بالنسبة لمن هم أقل درجة منهم، تعالوا نشوف الآن باعتراف علماء الشيعة، نشوف إمكانيات كل إمام، تعالوا نشوف محمد الجواد هيحيي إيه، تعالوا نسمع ونرجع نعلق تاني.
الإمام التاسع أبو جعفر الثاني محمد بن علي الجواد صلوات الله وسلامه عليه، جواد أهل البيت بأبي هو وأمي. الإمام لما حج روحي فداه نزل في منزل يقال له زبالة، هاي المنطقة أيضا نزل فيه جده الإمام موسى بن جعفر، وصارت تلك القضية اللي المعروفة اللي الإمام سلام الله عليه حول الرمل إلى عسل، زين. وأيضا نزل فيه جده أبو عبد الله الحسين. هاي المنطقة من المنازل المعروفة في السابق كانت في طريق مكة إلى الكوفة، وكان فيها أسواق عامرة في ذلك العصر. الإمام نزل في هذا المنزل في هذه المنطقة، رأى امرأة ضعيفة كبيرة بالعمر تبكي على بقرة، زين. الإمام سألها عن سبب بكائها، وكما يقول الشاعر وكم سائل عن أمره وهو عالم، يريد يشوف شنو المسألة. هو عالم الإمام بأبي هو وأمي، وعلمه من ذي معلم طبعا على عين. قالت له يا ابن رسول الله أنا امرأة ضعيفة ولا أقدر على شيء، يعني عجزت كبرت، وكانت هذه البقرة كل ما أملكها، بعد ما عندي شيء. عند ذلك الرواية تقول ركض الإمام برجله البقرة فقامت بإذن الله تبارك وتعالى. محمد وآل محمد،
صلوات على محمد وآل محمد. صحيح، هي معجزة بسيطة، يعني كل واحد وإمكانياته. يعني الإمام الجواد الإمام التاسع أحيا بقرة، وطبعا ده يعني هؤلاء القوم لهم ارتباط بالحيوانات عجيب، يعني مرة يحيوا أسد، مرة الأسد يكلمهم، مرة بقرة. يعني امتى هنشوف معجزة فيها ديناصورات مثلا؟ ايه المشكلة يعني؟ يعني الإمام هو رابط على الحيوانات دي بس؟ يعني ما فيش معجزة كده حصلت بين الإمام وبين ديناصور مثلا؟ مسألة في منتهى البساطة وتتكرر كتير عند الأئمة. لكن في قصة الإمام التاسع عند الشيعة الإمام محمد الجواد في ثلاث نقاط سريعة. النقطة الهامة أولا أنه تزوج من؟ الإمام التاسع محمد الجواد ابن علي الرضا. في روايات الشيعة، الشيعة يقولون أن المأمون العباسي وضع سما أو قتل الإمام الرضا. الآن المفترض يعني الناس لازم تتخيل، هل يعقل مثلا أن الحسن بن علي ممكن يتزوج من بنت عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل علي بن أبي طالب؟ هل يعقل ان الحسن يكافئ عبد الرحمن بن ملجم فتزوج ابنته؟ هذا لا يمكن ابدا. لكن عندهم محمد الجواد تزوج من ام الفضل ابنة المأمون، تزوج من ابنة قاتل ابيه، فهل اخطأ المعصوم ولا كان على صواب؟ هذه نقطة. النقطة الثانية انه دائما لما تسأل علماء الشيعة او حتى العوام، يعني مثلا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم بعث في سن 40، 40 سنة تكاملت رجولته وخلاص العقل والكلام ده خلاص اصبح نبيا. طب الامام بيبقى امام هو عنده كم سنة؟ طبعا علماء الشيعة لان هذا دين مخترع لابد انهم يبحثوا عن مخرج، لانه تمام الهيئة البشرية كلها كانت في النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كان المفترض لو انكم تقولون ان الائمة زي جدهم الرسول عليه الصلاة والسلام، كان المفترض الامام يصبح اماما في سن 40، وكان المفروض ان القاعدة تمشي بهذا الشكل. لكن الاشكالية انه ائمة كثيرين من الائمة الاثنى عشر ماتوا قبل 40، منهم محمد الجواد. يعني محمد الجواد ولد عام 195 للهجرة ومات 220، يعني كل المدة اللي عاشها 25 سنة. اذا علماء الشيعة ودجاليهم لو وضعوا سن محدد هيسقط منهم الامام محمد الجواد. يبقى الحل، يبقى الحل ان الامام امام من يوم ما ولد وخلاص ونخلص، ما نحددهاش بسن. وده لان ده دين كله مختلق، حتى انه ابوه اللي هو الرضا مات سنة 203 من الهجرة. يعني لما مات الرضا اللي هو الامام الثامن كان الامام التاسع اللي هو محمد الجواد طفل، كان عنده 8 سنوات، فكان امام وهو عنده 8 سنوات. طبعا هذه من الاشكاليات العجيبة لهذا الدين. كذلك ايضا وقعت قصة، طبعا الجواد محمد الجواد كانت امه نوبية من اهل النوبة يعني، فكان هو كمان بيميل لونه الى الاسمرار او الى السواد. في كتب الشيعة نفسها علماء الشيعة في هذا الوقت او اهل البيت كما تروي هذه الكتب طعنوا في نسب محمد الجواد، يعني الشيعة نفسهم طعنوا في نسب الامام التاسع، قالوا ان الرضا لونه ابيض، طيب كيف يأتي بالجواد ولونه يعني مائل الى السواد وهذا ليس من اهل البيت؟ وهذا ثابت في كتب الشيعة، حتى في كتاب لهم وكتاب وفاة الكتاب، يعني كتاب معاصر لحسين آل عصفور الدرازي البحراني، له كتاب في وفاة الامام محمد الجواد يذكر فيه هذه الواقعة، انه الشيعة وان اهل البيت نفسهم طعنوا في نسب محمد الجواد، وهذا الامر كان يشق على نفس الرضا بشكل غير عادي، حتى انه قالوا له لابد ان نأتي بمن له يعني دراية مسألة القيافة لنتأكد هل الجواد هذا ولدك ولا لا. طبعا ده طعن في كل الائمة وهذا من كتب الشيعة، واتوا باهل القيافة فقالوا ان هذا ولد علي الرضا. طبعا دي مسألة، دي بعض النقاط السريعة المرتبطة بمحمد الجواد. لكن المعجزات لم تنتهي، المعجزات موجودة حتى لبعض تلاميذ الائمة. تعالوا نشوف المعجزة اللي حصلت لابي بصير ونرجع نعلق تاني.
الوالد رحمه الله كان ينقل عن نصير الدين الطوسي، هذا العملاق الكبير، كان ينقل كلمة وقال إن هذه الكلمة، الوالد كان يقول هذه الكلمة تدل على كمال علمه وحكمته وعقله. نصير الدين الطوسي كان يقول إذا الله تعالى يفوض إلي نظام الكون، يقول الكون بيدك، الآن إحنا إذا الله يفوض إلي نظام الكون ماذا نفعل؟ الآن فكروا ماذا تفعلون. أكو واحد في عائلتنا معوق، نحاول أن نشفيه فورا، نطلب كل المعادلات الكونية بالذات ما يتعلق بمصالحنا الشخصية. ولكن نصير الدين الطوسي يقول إذا واحد أعمى الله إطال نظام الكون شو يسوي؟ فورا يحول نفسه بصيرا. يمكن هذا البصر لا يكون في صالح أبو بصير على ما ببالي الإمام الصادق صلوات الله عليه قال له بعد أن رد إليه بإذن الله بصره، إذا تحب تعود إلى ما كنت عليه عندما كنت أعمى وجنتك مضمونة، وإذا تحب تبقى بصيرا كما أنت الآن، ولكن أنا ما أضمن جنتك.
تمام. إذا معنى كلام الإمام الصادق إن أبو بصير مضمون له الجنة، هو رد له بصره، بعدين بعد ما رد له بصره رجع أعماه مرة أخرى، مش دي القضية. أنا كل اللي يهمني الآن إنه هذا الشخص أبو بصير بعد أن رد إليه بصره نزعه منه مرة أخرى الإمام الصادق وقال له إنه أنت إذا صرت أعمى جنتك مضمونة. طب أنتوا عارفين من هو أبو بصير؟ يعني أبو بصير ده فيه إشكاليتين في منتهى السرعة. في كتاب لهاشم معروف الحسيني، هو من محدثي الشيعة، يتكلم يقول وكل من يكنى بأبي بصير هم أربعة، تكلم عن رواتهم، رواتهم هم أربعة، منهم عبد الله الأسدي، ومنهم ليث اللي هو ده أبو بصير ده، ليث ابن البختري المرادي، كلهم متهمون. ده في كتاب الموضوعات في الأخبار. إذا علماء الشيعة نفسهم بيقولوا إن هذا الراوي متهم اللي هو أبو بصير، ومع هذا جنته مضمون، بس دي مش مشكلة بسيطة. لكن الكارثة إن أبو بصير هذا كان يطعن في موسى الكاظم، تخيلوا إنه الآن يكافئ الصادق من يطعن في الأئمة. يعني عندهم في رجال الكشي أنه سئل الإمام موسى الكاظم، موسى الكاظم ابن جعفر الصادق، سئل في الرجل تزوج من امرأة ذات زوج وهو لا يعلم، يعني واحد راح تزوج واحدة وهي أصلا زوجة وهو ما يعرفش، ما الحكم؟ فقال الكاظم ترجم المرأة ولا شيء على الرجل لأنه لا يعلم. طبعا ده كلام منطقي، يعني إذا سلمنا بورود أو بأن هذه الحالة بهذا الشكل. فكان لما حكيت هذه القصة لأبي بصير قال أرى أن صاحبكم ما تكامل علمه، يعني بيتهم موسى الكاظم بأنه قليل العلم. طب هذا الرجل يكافأ اللي هو أبو بصير يكافأ بأنه يدخل الجنة وجنته مضمونة؟ وهناك طبعا روايات كثيرة تؤكد أن أبو بصير قال هذا، حتى أنهم يقولون أنه في كتاب مثلا في رواية في كتاب التهذيب وفي كتاب الاستبصار في باب بهذا العنوان، باب في الرجل الذي تزوج امرأة ودخل بها وهو لا يعلم أنها ذات زوج، أنه لما ذكرت القصة قال أقسم أبو بصير والله لقد قال جعفر الصادق في هذه الواقعة، في ذات الواقعة، أنه ترجم المرأة ويجلد الرجل، وأرى أن صاحبكم ما تكامل علمه. إذن الآن يا عوام الشيعة اطعنوا في الأئمة وجنتكم مضمونة. كل هذا طبعا تناولته الدراما، الدراما بتؤصل لهذه الأمور كلها. علماء الشيعة طبعا الدراما تصل لكل بيت. الآن تعالوا نشوف معجزة بسيطة من معجزات جعفر الصادق في أحد المسلسلات الشيعية ونرجع نعلق تاني.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. يا هارون ادخل التنور. حدثني عن خراسان، هل تفرق أهلها عن بني أمية وأخذوا بشعارات محمد بن علي؟
فداك أبي وأمي لم أعرف ما قلت، فإن
لا بأس. كم تجد بخراسان مثل هذا؟
لا والله مثل هذا ولا واحد.
أما نحن يا خراساني فلا نخرج في زمان لا نجد فيه خمسة معاضدين لنا. نحن أعلم بالوقت.
طبعا يعني احنا بنعتذر مبدئيا عن الجزء الخاص بالموسيقى، لكن ده يعني أفضل ما قدرنا عليه، لأن طبعا الشيعة عندهم مسألة الموسيقى دي ما فيش فيها حاجة حرام يعني. لكن هنا شفنا هذا المسلسل الخاص بجعفر الصادق. الفكرة في التعامل مع الدراما ايه؟ أن هناك عوام الشيعة مش كلهم بيحضروا في الحسينيات، يعني هناك طائفة بتحضر في الحسينية وطبعا ده بيترك عقله خارج الحسينية، وكل اللي يعني بيتذكروا في الحسينية فقط حينما يقول صلوات على محمد وآل محمد، يبدأ الشيعي يستفيق فيصلي وخلاص مش عارف ايه القصة. لكن هناك طوائف من الشيعة لا تنزل إلى الحسينيات ولا يعني تحضر المناسبات والمواكب والكلام، فلا بد أن يصل لها هذا الإعلام، فيصل عن طريق إنه يأتي بالقاعدة، القاعدة اللي بيؤصلها العلماء انه الائمة لهم معجزات كمعجزات الانبياء. الان يعني هذه المعجزة انه جعفر الصادق ابطل خاصية الاحراق للنار. طبعا هذه كانت متعلقة بقصة سيدنا ابراهيم وعرفناها عن طريق الوحي، لكن عند الشيعة عن طريق هذه الروايات اللي كلها تقوم على الهرطقة. لهذا لابد ان يصل الى العوام في بيوتهم، فيصل عن طريق الدراما، وده في منتهى الخطورة لان الدراما تصل الى كل بيت. دائما يمضي وقتنا سريعا، ولا نقول وداعا، وإنما نقول إلى لقاء قادم بإذن الله تبارك وتعالى. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.